صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. المجيء إلى النبي صلى الله عليه وآله له دلالات. أن يأتي المسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، سواء كان من أهل المدينة أو من أطراف المدينة أو من خارج المدينة المنورة، الآية القرآنية من سورة الأنعام بيّنت دلالة من دلالات المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي أعلى الدلالات، أن المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يدل على الإيمان، أن هذا الذي جاء إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله هو مؤمن. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءك الذين، وصفتهم الآية، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يدل على إيمان هذا الإنسان بالله وبالرسول صلى الله عليه وآله. ثم الأمر الآخر، المجيء إلى النبي صلى الله عليه وآله فيه دلالة المحبة والولاء. أن يأتي هذا المسلم زائرا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، معناه أن هذا المسلم عند حب وولاء إلى رسول الله. ومن هنا يقول الفقهاء أن زيارة النبي صلى الله عليه وآله أفضل من العمرة إلى مكة. وهذا سؤال قدمه أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، حسن بن الجهم سأل الإمام الرضا، قال إليه: يا ابن رسول الله، رجل يأتي مكة ولا يأتي المدينة، أيهما أفضل؟ رجل يأتي مكة ولا يأتي المدينة، أو يأتي النبي ولا يبلغ مكة، يا هو أفضل؟ ما عنده إلا وقت قصير مثلا، أيام محدودة، ما يقدر يروح إلى المكانين، يروح إلى مكة وبعدين يروح إلى المدينة، ما يقدر، يقدر يروح مكان واحد، فأيهما أفضل؟ الإمام الرضا سلام الله عليه قال إلى الرجل: أنتم ما تقولون؟ أحيانا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يقولون لأصحابهم: يعني عطني جواب من عندك أنت. يريد يكتشف الإمام مدى علمه فهمه. فقال الإمام الرضا عليه السلام: أنتم ما تقولون؟ فقال الرجل: نحن نقول في الحسين فكيف بالنبي؟ معناه أن هذا رجل عنده علم وفهم. كلمة يقول نحن نقول في الحسين يعني أن زيارة الحسين أفضل، على أقل الروايات أفضل من 70 حجة وعمرة، صحيح أو لا؟ هذا على أقل التقادير في الروايات. فيقول إليه نحن نقول في الحسين أن زيارة يعني أفضل من الحج والعمرة المستحب، الحج المستحب، فكيف بالنبي؟ قال الإمام الرضا عليه السلام: إذا كنت تقول ذلك فاعلم أن أبا عبد الله، يعني الإمام الصادق سلام الله عليه، حضر عيدا في المدينة، صار العيد والإمام في المدينة، فلما صلى أتى وسلم على النبي صلى الله عليه وآله، يعني صلى صلاة العيد وأقبل وسلم على النبي، ثم التفت الإمام الصادق إلى أصحابه قال: لقد فقنا سائر البلدان، مكة فما دونها، إحنا أعظم أجرا ومنزلة. ليش يا رسول، ليش يا ابن رسول الله؟ قال: لقد فقنا سائر البلدان، مكة فما دونها، لسلامنا على رسول الله. احنا افضل من سائر البلدان اللي عيدوا هذا اليوم، والسبب لان احنا في المدينة واتينا الى رسول الله وسلمنا على النبي. هذه الرواية العلماء فقهاءنا قالوا ان هذه الرواية وامثالها من الروايات استفادوا منها ان زيارة النبي صلى الله عليه وآله والمجيء الى النبي افضل من اتيان مكة للعمرة. مسألة أخرى أيضا يذكرها الفقهاء: أن الناس لو تركوا زيارة النبي سبب الخوف، سبب نقص في الأموال، ما عندهم مثلا ما يبلغهم إلى النبي، الحاكم الشرعي يجب عليه أن يأمرهم إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لو أن الناس تركوا مكة لكان على الوالي، الوالي يعني الحاكم الشرعي، لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك والمقام عند بيت الله الحرام. ولو أن الناس تركوا زيارة النبي لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك، وإن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين. إذا السبب والعلة في انقطاعهم عن زيارة النبي صلى الله عليه وآله هو المال، يعطيهم من بيت مال المسلمين ولا يتركون زيارة النبي صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأن زيارة النبي صلى الله عليه وآله هذا حق، ينبغي للمسلم أن يؤدي حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله. واحدة من حقوق النبي على المسلمين زيارة النبي صلى الله عليه وآله، وفي زيارة النبي إيمان، شهادة إيمان إلى هذا الزائر، وشهادة ولاء ومحبة، وأيضا فيها تعظيم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله في الرواية الواردة عن إمامنا الصادق سلام الله عليه، من ضمن الأمور التي يرغب النبي في زيارته، النبي بيّن آثار عظيمة إلى زيارته. ما يمكن للمسلم أن ينال هذه الآثار إلا بزيارة النبي صلى الله عليه وآله. الأثر الأول من آثار زيارة النبي عن إمامنا الصادق سلام الله عليه عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من زار قبري بعد موتي فكأنما هاجر إلي في حياتي، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلي بالسلام فإنه يصلني أو فإنه يبلغني. السلام عليك يا رسول الله. النبي يقول أثر من آثار زيارته أن الزائر إلى قبر الرسول صلى الله عليه وآله له من الأجر من كان مهاجرا إلى النبي في حياته. لاحظ إلى هجرة المسلم من بلده إلى المدينة، فيها عناء، فيها مشقة، وفيها تعب، وفيها جهد، وثواب عظيم لمن هاجر إلى النبي في حياته. زيارة النبي بعد موته فضلها كمن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته. والآيات الله تبارك وتعالى يخبرنا يقول: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يقولون هذه الآية نزلت في رجل من المسلمين اسمه جندب ابن ضمرة، هذا كبير، ولما سمع عن آيات الهجرة وأن واجب على المسلم أن يهاجر من بلده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: أنا صحيح مريض، لكن أنا لست ممن استثناهم الله. وقال: هذا المريض ما عليه أن يهاجر، وأنا عالم بالطريق، أدل الطريق، وكان يسكن في مكة، فأمر أولاده أن يحملوه على سرير يودون إلى المدينة المنورة، وهو في حال من المرض الشديد. أخرجوه لما وصلوا إلى التنعيم، تنعيم خارج حدود الحرم المكي، رزقنا الله وإياكم. لما وصلوا إلى التنعيم مات الرجل، فنزل قول الله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا أثر من آثار زيارة النبي، أن يحظى الزائر بثواب زيارة النبي وثواب من هاجر إلى رسول الله في حياته. أثر آخر من آثار زيارة النبي صلى الله عليه وآله عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أتى مكة حاجا ولم يزرني. إذا واحد يروح إلى مكة وما يزور النبي في المدينة، يقول: من أتى مكة حاجا ولم يزر من أتى مكة حاجا ولم يزرني جفوته يوم القيامة. لأن هذه علامة الجفاء، مسلم يشهد الشهادتين ويقر بنبوة النبي صلى الله عليه وآله ثم يأتي إلى مكة ويمتنع عن زيارة النبي، هذا عند جفاء إلى رسول الله، يقابله النبي يوم القيامة بالجفاء. يقول: من أتى مكة حاجا ولم يزرني جفوته يوم القيامة، ومن أتاني زائرا وجبت له شفاعتي ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة. أثر من آثار زيارة النبي أن يحظى الزائر بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام الحسين سلام الله عليه في الرواية الواردة عنه سأل النبي قال جداه ما لمن أتاك زائرا؟ قال بني من زارني حيا أو ميتا أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك كان حقا علي يوم القيامة أن أزوره وأخلصه من ذنوبه. هذا قبل أن يروح إلى الجنة. في مواقف القيامة الصعبة المهولة زلزال عظيم، وإذا بالنبي يقول هذا الزائر إلى قبري أنا آتي له يوم القيامة أزوره وأخلصه من ذنوبه، وذلك من فضل الزيارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أثر آخر من آثار زيارة النبي صلى الله عليه وآله، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من أتاني حيا أو ميتا أو من زارني في حياتي وبعد مماتي كان في جواري يوم القيامة. أن هذا الزائر إلى النبي في الدنيا يحظى بمجاورة النبي في الجنة. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول رجل من الأنصار أقبل إلى النبي قال يا رسول الله أنا أحبك ومن شدة محبتي إليك أني إذا كنت في ضيعتي وذكرتك خرجت من ضيعتي وأتيت حتى أنظر إلى وجهك. لكن يا رسول الله أنا ذكرت القيامة وتكون أنت يوم القيامة في الجنة في أعلى عليين، فأسفت وصار عندي ألم في صدري أني إذا كنت يوم القيامة وفي الجنة ما رايح أشوفك يا رسول الله، أنا في الدنيا إذا اشتقت إليك جئت سريعا نظرت إلى وجهك، لكن في الجنة وين أقدر يا رسول الله؟ قول سكت النبي، وإذا بالأمين جبرائيل نزل قال يا محمد ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من أراد مرافقة النبي في الجنة مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما عليه إلا طاعة الله وطاعة الرسول، والآية صريحة وواضحة. فزيارة النبي من آثارها ومن فضلها أن الزائر يحظى بمجاورة النبي في الجنة. بعد من آثار زيارة النبي صلى الله عليه وآله رجل من أصحاب الإمام الصادق اسمه زيد الشحام سأل الإمام الصادق قال سيدي يا ابن رسول الله ما لمن زار رسول الله؟ ما له من الأجر؟ ما له من الثواب؟ فقال الإمام الصادق سلام الله عليه، شوف هذه الكلمة العظيمة، ما لمن زار رسول الله؟ فقال الإمام الصادق كمن زار الله فوق عرشه. شيخ الطوسي عليه الرحمة يعلق على هذه الرواية يقول بأن الله تبارك وتعالى لما الإمام يقول كمن زار الله فوق عرشه يقول بمعنى أن زائر النبي له من الأجر العظيم والتبجيل كمن رفعه الله إلى سمائه وأدناه من عرشه. هذه كناية على أن هذا الرجل الزائر إلى النبي صلى الله عليه وآله يحظى بقرب من الله عز وجل وبمنزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. شبه الإمام قال كمن زار الله في عرشه، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يرفعه إلى مقام عظيم بسبب زيارة إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. فالآية الكريمة من سورة الأنعام، الله تبارك وتعالى يخبر المؤمنين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، جاء الأمر الإلهي إلى النبي فقل سلام عليكم. هذا السلام علماء التفسير قالوا فيه احتمالين، هذا الأمر فقل سلام عليكم يعني يا محمد بلغ زوارك سلام من الله، هذا احتمال، هذا معنى. ومعنى آخر فقل سلام عليكم يعني يا محمد بلغهم سلامك وعظم شأنهم وأعلي من قدرهم. ولذلك بعض من علمائنا يقول بأن من الذي يبدأ بالسلام على النبي؟ الزائر يبدأ في الظاهر، الزائر إذا وقف وصل إلى المدينة وقف عند النبي يقول السلام عليك يا رسول الله، لكن حقيقة البادئ بالسلام هو رسول الله، بدليل الآية الكريمة وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، جاءوا إليك من مسافة قريبة أو شقة بعيدة فقل سلام عليكم، يعني أنت يا محمد ابدأهم بالسلام. زين، بعد ومو فقط سلام من النبي، بشارة من النبي ومن الله عز وجل، فقل سلام عليكم البشارة كتب ربكم على نفسه الرحمة. الرحمة إلى زوار النبي صلى الله عليه وآله، كتب ربكم على نفسه الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك زيارة النبي صلى الله عليه وآله تعتبر هذا حق من حقوق النبي. والآية الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. بعض من علماء التفسير يذكرون من ضمن الآراء وسلموا يعني قولوا السلام عليك يا رسول الله. وفي زيارة النبي خير كثير. النبي صلى الله عليه وآله في الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول بين قبري أو بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وإن منبري على ترعة من ترع الجنة، ترعى يعني الروضة، وقوائم منبري رتب في الجنة. قوائم منبر النبي هي مراتب درجات في الجنة. معاوية ابن عمار الراوي إلى هذه الرواية سأل الإمام الصادق قال سيدي يا ابن رسول الله هي روضة اليوم؟ هذا في زمن بني أمية، إمام عاش في زمن بني أمية وزمن بني العباس، حكموا البلاد والعباد وراح من من ذهب إلى أن يرتقي إلى منبر النبي صلى الله عليه وآله ويحرض على قتل المؤمنين. قال لي سيدي يا ابن رسول الله، الآن هي روضة إلى اليوم يعني، وخصوصا وأن مسجد النبي والحرم النبوي والمدينة المنورة في يد بني أمية بني العباس، قال لي هي روضة اليوم. فقال الإمام الصادق سلام الله عليه: لو كشف لك الغطاء أو لو كشف الغطاء لرأيتم. ماذا يرى المؤمن؟ يرى الملائكة صعود ونزول عند قبر النبي، يستغفرون إلى زوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مهبط الملائكة. ومن هنا نجد أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا دائما من المجاورين إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله، ولا يفترون عن زيارته صباحا مساء. مو فقط أهل البيت، أئمة أهل البيت، صعب على الأئمة أن يخرجوا من المدينة قسرا تهجيرا من قبل المجرمين من بني أمية وبني العباس. أخرج أئمة أهل البيت من جوار رسول الله صلى الله عليه وآله. في الرواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه لما حمل إلى المأمون، تقول الرواية مرتين الإمام يأتي إلى قبر جده رسول الله، يسلم على النبي ويبكي ثم يخرج، ما أن يصل إلى باب المسجد حتى يأتي سريعا إلى قبر النبي ويزور النبي ويبكي عنده ثم يخرج. صعب على أئمة أهل البيت مفارقة النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك عندنا مولاتنا زينب سلام الله عليها لما دخلت مع إمامنا زين العابدين إلى المدينة، بقوا في خارج المدينة، وجاء بشر بن حذلم ونعى الحسين لأهل المدينة، وخرج أهل المدينة إلى الإمام زين العابدين، ثم دخل الإمام مع عائلته بنات رسول الله عماته وأخواته. لكن تاريخ أرباب السير يقولون أن زينب سلام الله عليها توجهت إلى وين؟ ما راحت إلى دارها، وإنما أقبلت إلى قبر جدها رسول الله. أقبلت إلى مسجد جدها رسول الله، صعدت على ربوة من الأرض ووجهت بوجهها إلى جد قبر جدها رسول الله قائلة: السلام عليك جداه يا رسول الله، إني ناعية إليك أخي الحسين. بعد بكت النساء بجوار قبر النبي، ثم انعطفت مولاتنا زينب إلى قبر أمها فاطمة، جلست تندب الحسين ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا. التفت النساء واجتمعنا عند قبر الزهراء فاطمة، ما حال أم المصائب زينب؟ كأني بها وهي تخاطب أمها فاطمة، اتقلها بلسان الحال: يما قومي شوفيني، زماني غير أحوالي. يما قومي شوفيني، زماني غير أحوالي. أني ما حد سمع صوتي ولا حد ترى أضلالي، تعاليها مع الأجناب أمشي وما إلي والي. تقدر تساعدني؟ ها، فوق جمايل مهزولة وعلي السجاد بالأغلال، فوق جمايل مهزولة وعلي السجاد بالأغلال. يما يقوم يشوفيني، زماني غير أحوالي. أني ما حد سمع صوتي ولا حتى رأى ظلالي، تعاليها مع الأجناب أمشي وما إلي والي، تعاليها مع الأجناب أمشي وما إلي والي. فوق جمايل مهزولة وعلي السجاد بالأغلال، فوق جمايل مهزولة وعلي السجاد بالأغلال. وويلا أتذكر زمان الراح ويا حسين والعباس، كنت بظل حمايتهم ما علي طرف ينداس. أتذكر زمان الراح ويا حسين والعباس، كنت بظل حمايتهم ما علي طرف ينداس. لكن كربلاء جارت علي وشيبت للراس، وعني زالت ظلالي وخلتني بلي ظلال، وعني زالت ظلالي وخلتني بلي ظلال. وإماما طلعت بعزي وجلالي يما من أرض طيبة، وإخواني على خدري يحوطون بكل هيبة. طلعت بعزي وجلالي يما من أرض طيبة، وإخواني على خدري يحوطون بكل هيبة. ورحت الكربلة ورديت مفجوعة بهالمصيبة، سهم هم ثلث بقلبي ما خلى إلي من حال، سهم هم ثلث بقلبي ما خلى إلي من حال. وإماما سهم الصعب أخويا حسين ما هو أشد من سهمي، فجعني وصاب دلالي وخذ من عندي ابن أمي. سهمي الصعب أخويا حسين ما هو أشد من سهمي، فجعني وصاب دلالي واخذ من عندي ابن امي هو قلب الرمى ثلثه وكل قلبي اني مرمي هو قلب الرمى ثلثه وكل قلبي اني مرمي سهما شال من قلبه واني سهمي ما هو من شال سهما شال من قلبه واني سهمي ما هو من شال وحسينا إذا حسين انذبح مرة يما يا فاطمة إذا حسين انذبح مرة أني كل يوم مذبوحة إذا حسين انذبح مرة أني كل يوم مذبوحة وجروح اللي في روحي أشد حتى من جروحة يا ريت الروح لا بقيت وراحت من قبل روحة وجسمي ليت متعفر بدل جسمي على الرمال لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك بجاه محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد اللهم تقبل منا هذا العزاء بأحسن القبول اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجاب حوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية اللهم فرج عن كل مكروب اللهم نفس عن كل مهموم اللهم فك كل أسير اللهم رد كل غريب اللهم اشفي كل مريض من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة جماعة الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع فضهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم وإلى أرواح أموات المؤسسين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.